إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب فقه الخلاف بين المسلمين إلى قول المصنف حفظه الله عن خلاف التنوع، أن هناك محاذير لابد من الانتباه لها وتجنب هذه الأمراض. وقفنا عند قوله فمن هذه المحاذير، يقول فمن هذه المحاذير أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سببا لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام. فكما بينا أنه لابد أن يكون المجاهد مصليا للفرائض صائما رمضان، وأن يكون المصلي مزكيا صائما مجاهدا جهاد فرض العين، وهكذا لابد أن يحقق أبناء الصحوة الحد الأدنى في مجالات العمل الإسلامي اليوم. احنا اتفقنا أن خلاف التنوع لما ضرب له أمثلة، وأن كل قول لا يحكم على القول الآخر بالبطلان ولا بالفساد ولا بالخطأ، وقلنا هنمثلها وأن سببه تنوع همم الناس واختلاف مواهبهم، وأن الله سبحانه وتعالى فوت بين الناس في الخلق. هنمثلها بان في طريق ليه حارات مختلفة متوازية. قلنا بقى بعض الناس هيكون همه الاكبر في الصلاة، وده الباب الاكبر بيدخل منه على الجنة، وبعض الناس همه الاكبر في، وبعض الناس همه الاكبر بيكون في الصيام او في الزكاة او في غيره، وبعض الناس بيكون همه في الجهاد، وبعض الناس بيكون همه في الذكر، الى غير ذلك من الأبواب اللي هي بتمثل زي ما قلنا طرق متوازية أو حارات متوازية في طريق أهل السنة والجماعة. يبقى هو طريق كبير واسع، حارات متوازية. بعض الناس ممكن يضرب بسهم في الحارات المختلفة، بعض الناس ممكن يضرب بسهم في الحارات المختلفة. وكان الحديث اللي ذكرناه في المرة السابقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله ذلك خير. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إلى آخر الحديث. يبقى لما يكون بقى في تنوع بين الناس في الأعمال دي، قلنا في تنوع بين الجماعات، لو حضراتكم خدت فكرة المرة اللي فاتت، تنوع بين الجماعات والدعوات الصحوة الإسلامية في بعض أوجه الخلاف بينهم. الخلاف بين الجماعات الإسلامية بيشمل انواع كتير. احد انواع الخلاف بين الجماعات الاسلاميه خلاف الايه؟ التنوع. ان في تنوع بينهم وتكامل، يلزم التكامل فيه. بس بيقول بقى خد بالك ان في محاذير ينبغي ان انت تاخد بالك منها. من ضمن المحاذير ديت ان يكون انشغال الافراد والجماعات بما يرونه افضل الاعمال سبب لتركهم الواجبات الاخرى التي تمثل الحد الادنى من الالتزام بالاسلام. فمثلا لا يجوز ان يكون الاشتغال بعلم الحديث مثلا سببا للجهل بالعقيدة أو الفقه بالحلال والحرام، فلا بد أن يتحقق القدر الأدنى الذي لا يسع المسلم جهله فيما يجب عليه من معاني الإيمان والإسلام وصلاح القلوب. وكما لا يجوز أن يكون طلب العلم والاهتمام بالإعداد العلمي والتربوي سببا لترك ما يجب على الأفراد والجماعات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية. يعني دي حصلت، الامثله اللي بيقولها دي حصلت، امثله واقعيه يعني. فمثلا قول سنه تقريبا 99 كده، كان في بعض الشباب اللي عنده نوع من التميز والاقبال، بدا يسلك طريق التدين والاستقامه، بدا يسلك طريق طلب العلم. وربنا سبحانه وتعالى قدر في الوقت ده ان كان ليه الدروس والظهور وبعض شيوخ الفضلاء في علم الحديث، وبالذات مش علم الحديث، يعني ابن كثير قال علوم الحديث كم علم حطهم في البعث حديث؟ 46 علم، مش كده؟ تخيل بقى علوم الحديث كتير. لا هو كان مثلا في علم معين من علوم الحديث، مثلا وليكن مثلا ايه علم الجرح والتعديل على ما اذكر، او علم معين او المصطلح مصطلح الحديث عموما او غير ذلك. والمهم بدأ يسلك هذا الطريق وياخد هذا الباب، هو مقبل على الله، هو الرجل تسنم بالهدي الظاهر وبدأ يعني يتخلى عن المحرمات الظاهرة، وبدأ فعلا هو مقبل عايز يبقى شخص متدين وعايز يبقى طالب علم. فايه اول ما قرع ذهنه بدأ يدخل في ايه في القصة دي. طب انت دلوقتي لسه يلزمك في الاول انك تتعلم ازاي تجود القرآن، مش تقرأ القرآن صح، يلزمك تتعلم الطهارة والصلاة والصيام اللي هي العبادات العينية عليك، يلزمك تتعلم ما تصح به عقيدتك وما تسلم به من الشرك، وفي لسه قصة طويلة من التعلم. فذاك كان الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه لما كان يجي له شاب، حصلت مرة كده جاء له واحد من المطروح فقال له يا شيخ أنا جاي وجاي انقطع هنا واطلب علم الحديث، وقال له أخي طيب أنت قرأت إيه في الفقه؟ طب قرأت إيه في العقيدة؟ حتى أنا فاكر أياميها كم ده كان قلت 97 96 كده، قال له طيب اقرأ فقه السنة، ذاكر يعني فقه السنة وذاكر سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر وتعالى. يعني هي الفكرة ان انت هو ما حدش يدخل معك في النزاع ونقاش لك ايه هو علم الحديث ده مهم، اي قطعة مهم، ده زي ما كان الشيخ يقول كده دول حرس الحدود، وهو انت الان هتعرف ترد على اللي بيهاجم البخاري ازاي، ولا اصلا تراث المسلمين ده مين اللي حافظ لك تراث المسلمين ده؟ هم علماء الحديث صح كده. امال انت ما تناقشنيش في اهمية العلم، بس ناقشني في ايه الانفع للشخص في الوقت الحالي، ايه الاوجب في حقه، ايه الاوجب في حقه. فما ينفعش مثلا واحد ينشغل بالباب، طيب واحد ينشغل بالباب ده ايه اللي يحصل؟ خلاص يبقى عارف ان دي قضيته، وطالما انه لم يحصل القدر الكافي في الابواب الاخرى يكتفي. وزي بعض الفضلاء المشتغلين بعلم الحديث بالمصطلح تحديدا، هو بيصنف في المصطلح وبيعمل منظومات فيه وبيعمل كتب فيه، لا يتعرض للكلام في الفقه لا من قريب ولا من بعيد، جزاه الله خير. ليه؟ لان الامر ده هو كده بيرفع عن نفس الحرج الشرعي. لكن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا دلوقتي ان عموم الجماهير لا تفرق بين العالم وبين طالب العلم وبين الواعظ، وحتى العالم في فن معين من الفنون او في باب معين من ابواب العلم لا يفرقون بينه وبين غيره من ايه من الابواب. فتجد الشخص اللي هيتصدر بالذات لو اخذ شهرة هيحصل ايه بقى؟ هيبقى مطالب ان هو يتكلم في كل شيء. فان لم يكن الانسان رقيبا على نفسه وان لم يكن الانسان حسيبا على نفسه سيهلك، ودي امر خطير جدا بيتعرض ليه اكتر من الدعاء اللي بدأ ليه بقى جمهور كبير جدا من الشباب وغيرهم، وهو داعية او واعظ او يعني يتكلم في بعض الاشياء من ترقيق القلوب وغير ذلك، ودي امور مهمة بلا شك. لكن هو فعلا لا يحسن ان يتكلم في غيره. طب تلاقي الناس لما تحصل بقى احداث كبرى ونوازل كبرى بتدوا ايه حين يتعلقوا للشخص اللي بيكلمه عن ربنا ده، مش تلاقي بتكلمنا عن ربنا؟ قولينا بقى ايه الحكم في الدماء، ايه الحكم في الاموال، ايه الحكم في الاعراض، ايه الحكم، ايه حكم السياسة الشرعية، ايه الحكم في كذا. هو بيعرفش وليس بابه. بالحل ساعتها نعمل ايه؟ ان هو يمتلك من تقوى ربنا سبحانه وتعالى ويمتلك من يعني قوة النفس انه يقول ليس هذا بابي ولا اعرف. طب الحل انا اقلد فلانا، هو ده اللي يلزمك طالما ان انت ليس لك قول في المسألة، انك تعمل ايه؟ انك تعمل او فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعملوا ان كنتم لا تعلمون، فاسأل بقى احد اهل الذكر واعمل بقوله، وده يسعك ولا يضرك ولا يضرك. فالامر ده مهم جدا. بيقول نفس القصة، لا يجوز لطلاب العلم في وقت الجهاد، او هو بيقول هنا لا يجوز مثلا ان يكون طلب العلم والاهتمام بالاعداد العلمي والتربوي سبب لترك ما يجب على الافراد والجماعات من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية. بتحصل كتير جدا لناس اخوة فضلاء حصل قدر معين من حفظ القرآن وحصل قدر معين من الدراسة والطلب، والعلم العلم واسع والعلم له مراتب ودرجات ومحتاج جهد وتفرغ، فلما تيجي تقول طبعا بعزك عايزينك بقى تلقي درس او درسين في الاسبوع، وعايزينك تخطب الجمعة، وعايزينك تقعد مع بعض الشباب عشان خاطر ايه تدعوهم الله عز وجل وتبقى مربي ليهم، يقولك لا 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 تضيع لوقتي، يقولك ايه تضيع لوقتي انا مش هعمل كده. طب ليه مش هتعمل كده؟ وهو ده من الواجبات بالظبط زي طلب العلم الشرعي. انا طب سيبنا كمل شويه، كام سنه طيب، وايه الحد اللي لما توقف عنده؟ طب اذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو ايه، يبلغوا عني ولو أيه. وقال كده للناس كلها لكل المسلمين: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طب ايه عذرك بقى في اللي انت شايفه قدامك ده؟ انت مش انت بتسلك طريق التدين وبتطلب العلم عشان تنجو بين يدي الله غدا؟ مش ده القصد والهدف؟ ده المفروض يكون ده القصد والهدف. العلم في نفسه ممتع، دي حقيقة، اللي هتصفه نفسه كده وهيتذوق العلم، العلم ممتع، والعلم فعلا واسع ودرجات وتراتيب بعضها فوق بعض، لكن في النهاية انت مطلوب منك واجبات كتير جدا، فلابد من احداث الايه؟ التوازن. بقول نفس القصة: لا يجوز لطلاب العلم في وقت الجهاد أن يتركوا الجهاد العيني زاعمين انشغالهم بطلب العلم، فهل نأمرهم بترك الدفع عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم للتعلم؟ هذا من أعظم أمور خطرا على الصحوة الإسلامية. وهكذا أيضا فلا يجوز أن يترك المجاهدون الواجب عليهم من العلوم التي هي فرض عين كالتوحيد. ما ينفعش واحد بيجاهد ويقع في أمور من الشرك. وقعت في أفغانستان، وقعت في أفغانستان، كانت في جماعات بدعية عندها بدع الصوفية وبدع غلاة الصوفية كمان، وكان في جماعات شيعية. تخيل بقى واحد بيجاهد ومتلبس ببدعة، سواء بقى بدع الصوفية أو بدع الشيعة الاثنى عشرية وغيرهم، مصايب كبير. طيب برضو من ضمن البدع اللي ممكن يتلبس بها المجاهدون وتكثر جدا فيهم مسألة الايه؟ بدعة الخوارج، بدعة التكفير بغير مكفر. التكفير بغير مكفر ده ممكن يكفر بالايه؟ بالكبائر، ممكن يكفر بالصغائر، ممكن يكفر بالمباحات، صح كده ولا لا؟ عادي جدا بغير مكفر، يعني بيكفر الناس من غير ايه؟ موجب للتكفير. وللاسف دي منتشره ويتبعها التساهل في الدماء. فلا، انت كمجاهد ده مش هيمنع ان انت يلزمك فرض عين عليك تخلصه او تمسك عن التصدر له. لذلك انت يعني تتعجب مثلا ان واحد سنه كام؟ 20 سنه، يقول لك انا كنت قاضي في كذا في سوريا. فانت تبقى مستغرب، وتلاقي في حين بقى ان القاضي اللي هو كام 20 سنه ده امثلهم طريقه، لانه ده طالب علم فعلا بس صغير في السن. ففي واحد لا يستطيع ان يفتي الناس في الطهاره والصلاه وبيبقى قاضي شرعي في اقليم كامل، لا حول ولا قوه الا بالله. خلي بالك، انت عارف قاضي شرعي يعني ايه؟ يعني هيفتي الناس، يقول لهم روحوا حربوا جبهه النصره مثلا، شيلوا زعيدها، هيبقى في مسلمين هتتقتل وفي دماء هتراق على ايديهم بسبب ايه؟ الفتوى بتاعه القاضي الشرعي ده. فشرعي يقول لهم خدوا اموال البنك ده ولا ما تاخدوهاش، يعني فتوى كبيره جدا، وعايزك غير مؤهل ليه. بتصدر ليها ليه؟ يبقى هل انا عشان انا موجود على ساحه الجهاد، في ساحه الجهاد او على جبهه القتال، وان الجهاد ده ذروه سنام الاسلام، يبقى انا ما خلاص هيسقط عندي كل شيء بعد كده؟ ولا لازم البحث عن الحد الادنى من الواجبات العينيه اللي انا ملتزم بها؟ كذلك بيقول: وترك الشرك وسائر اصول والتوحيد، تعلم العلوم التي هي فرض عين كالتوحيد وترك الشرك و سائر أصول الإيمان وكالعبادات الواجبة ومعرفة الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات، فإن جهلهم ومعاصيهم من أعظم أسباب الهزيمة. يقول: هذا المحذور للأسف قد وقع فيه أكثر الاتجاهات المعاصرة، فشلت في تحقيق التوازن في بناء أفرادها، فشغلت بواجب عن واجبات عينية وكفائية تقدر عليها، وظهر الخلل في الشخصية التي تتكون وتتربى خلال هذه الاتجاهات. فلا بد من أجل تحقيق هذا التكامل المنشود في هذا النوع من الاختلاف أن نحدد بوضوح علاج بقى المرض ده إيه وعلاج الأذى ده إيه. هو دلوقتي شخص لك المحظور والمرض، هيبتدي يقول لك علاجه دلوقتي، تحط خط تحت الجملة دي، العلاج بقى إيه؟ العلاج أول حاجة بيقول أن نحدد بوضوح القدر الأدنى علما وعملا للفرض والجماعة في مكانها وزمانها، تحديد بوضوح القدر الأدنى علما وعملا للفرض والجماعة في مكانها وزمانها، وهو فروض الأعيان وفروض الكفاية التي تعينت، فلا يسع أحدا تركها طالما قدر عليها، فلا يسع أحدا تركها طالما قدر عليها. وأما فروض الكفاية التي وجد من يقوم بها من الجماعات الإسلامية المتعددة، فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهجي الذي غالبه من اختلاف التضاد هو الواجب الشرعي. يعني ما يمنعكش ان يكون الفارق او الخلاف بينك وبين الجماعات اللي على الساحة والدعوات اللي على الساحة خلاف تضاد في مسائل كتير جدا، هيبقى مثلا في 60% في المسائل مسائل تضاد، وفي 20% او 30% خلاف سائغ، او اسف خلاف تضاد غير سائغ، و 30% خلاف تضاد سائغ، وفي 10% اختلاف تنوع. هل يمنعك ذلك ان انت تتعاون معهم وتتكامل معهم في 10% دولت؟ لا ما يمنعكش، وده تأصيل شرعي رصين ومنضبط جدا، ان ده واجب عليك. طالما ان احنا بيجمعنا اسم الاسلام، يبقى القاعدة العامة اللي بتجمعنا ايه؟ التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. ودي على فكرة في القاعدة دي هتسعك في التعامل مش بس بينك وبين جماعات الصحوة الاسلامية بعضها وبعض، بس كل من هو داخل دائرة الاسلام. تعرف احنا لو اتعاملنا مع الدولة ومع الحكومة ومع الناس بالقاعدة ديت، ان طالما في واحد ما زال داخل دائرة الاسلام وهوش كافر، سواء ده رئيس او وزير او مسؤول ايا كان بقى، وتعاملت معاه بالمسألة دي، الراجل ده عنده ظلم وعنده غلط بنسبة 80% وعنده اشياء مخالفنا فيها، بس الخلاف محتمل ليه وجهة فيها مثلا 15% 18% وفضل 2% اختلاف تنوع، يعني هو بيعمل حاجة صح فعلا، ما هيش باطل وما هيش غلط، وانت ينفع تتكامل معاه فيها؟ ينفع تتكامل ولا ما ينفعش؟ ينفع تتكامل طبعا. انك بتكلم مازال يجمعنا دائرة الاسلام. ولذلك من الحاجات اللي هي يعني ايه اللي فعلا يعني بعض الناس اللي احنا اتفقنا ان في ناس بتعالج في قضية الخلاف بيقولوا ايه الحل؟ الغي الجماعات دي كلها عشان نرتاح. مش احنا قلنا كده في الاول؟ هو من الحاجات اللي بتقولهم لك ايه، يقول لك الجماعات دي عندها ضيق افق، او كتير من اللي ينتسب للجماعات عنده ايه ضيق افق. لا، احنا طالما ان اسم الاسلام يجمعنا، وطالما ان احنا نطبق الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا به صلى الله عليه وسلم. بيقولوا اما فروض الكفايه التي وجد من يقوم بها من الجماعات الاسلاميه المتعدده، فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهج الذي غالبه من اختلاف التضاد هو الواجب الشرعي، فلا بد مثلا من شد ازر المجاهدين في البوسنه وكشمير وغيرها، وان كان عندهم بعض البدع والمنكرات طالما بقوا هم في دائره الاسلام. ولا بد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفلون الأيتام والأرامل والمحتاجين وإن رأينا تقصيرهم في طلب العلم. هذه خلي بالك كلها مسائل بقى واقعية استجد. هتشتغل مع جمعية مصر الخير ولا لا؟ اهو دي على رأسها الدكتور علي جمعة، وعلي جمعة دلوقتي بقى شيخ طريقة رسمي، تعرفين كده ولا لا؟ بقى شيخ طريقة بقى من أسبوع، المجلس الأعلى للطرق الصوفية صرح له انه يبقى شيخ طريقة، خلاص بقى عمل طريقه رسميه باسمه، بقى مقرها في 6 اكتوبر وصدر بها مرسوم من الدوله طبقا لاحكام القانون وتمام التمام. خلاص انت بقى هتتعاون مع جمعيه مصر الخير ولا لا؟ انا بقول لك لو في لو جمعيه مصر الخير نزلت في مكان، هي نازله تعمل ايه؟ نازله تطعم فقراء ومساكين. وطبعا كتير بكل اسف كتير، او يعني هقول في احيان كثيره ناس من اللي بيشتغلوا بالفلوس ومأجورين بيبقى غير امين على توصيل هذه الايه الاعانات للمستحقين ليها. مين ممكن يفيدهم كده؟ فعلا الاخوة المتدينين المحتسبين في قضية الايه قضية العمل الاجتماعي. هو محتسب بيحتسب وقته ويقول ده باب انا عايز ادخل منه الجنة، باب الايه العمل الاجتماعي، ان انا اطعم الفقراء والمساكين. طب انت دلوقتي هتشتغل مع جمعية مصر الخير او اشتغل مع جمعية مصر الخير؟ طالما ان في الباب ده، طالما الجزء ده انت تختلف معانا ان ده اختلاف تنوع وهو قادر على حاجة انت عاجز عنها، لا تختلفش معايا. هو ميزانيته 4 مليار جنيه صرف على الفقراء والمساكين، هيبقى هيقدر يغطي مساحة اوسع ولا لا؟ قطع يغطي مساحة اوسع. ينفع تتعاون معاه في الجزئية ديت اللي اسمها اهو، انا بقول الجزئية اللي تتعاون معاه فيها بوضوح عشان حدش ياخد كلامي من غير على غير محل. الجزئية اللي تتعاون معاه فيها بوضوح ايه؟ اطعام الفقراء والمساكين، اطعام الفقراء والمساكين او تجهيز للفقيرات اليتيمات وغيره. ممكن وحط غيرها في بعض الايه المؤسسات التانية الى غير ذلك. وخلي بالك احنا الحاجات المجتمع بيفرض عليك وقائع واحداث، انت لازم تكون متسق مع نفسك، وبيبقى عليك ساعتها التزام شرعي والتزام ادبي، يعني غير ان هو التزام شرعي والتزام ادبي عشان الانسان يحترم نفسه، وانك بقى ما تخالفش الايه ما تتناقضش مع نفسك. فمثلا لما كنا في 28/1 وسقطت الشرطة في 2011، يوم 28 لما الشرطة سقطت والبلد كانت هتقع، لما الناس اتحركت بدافع، اتكلم على اخوة الدعوة تحديدا، دافع بقى انت مو عندك منطلق شرعي حفظ الاموال والدماء والايه والاعراض، انت عملت ايه؟ انت اشتغلت على قصة خلاف التنوع دي مع اصناف واشكال من البشر ما تخيلت يوما انك تعامل معه، صح ولا انا غلطان يا اخواني؟ بلطجية ومسجلين وحاضر يا شيخ، بص يا شيخ هنعمل يا شيخ، ايوه يا سيدي هنعمل اللي انت عايزه، صح ولا مش صح؟ لان هو في الوقت ده مع انه بلطجي وسيرته زي يعني معلم بالله ربنا، الا انه جاي قال لك محدش هيبلطج على الحتة اللي انا منها، عيب عيب ان انا ابقى من شارع او من منطقة وحد يجي يبلطج على الحتة اللي انا منها. خلاص انا في الجزئية دي هتعاون معاه؟ ايوه هتعاون معاه. الوضع ده واضح يا اخواني ولا مش واضح؟ فدي عشان كده بقول لك ايه، بعض الناس بيقول لك ايه وانت الدعوه الاسلاميه السلفيه او عموما الحركات الاسلاميه والصحوه بدات الناس تغير اقوال. يا عم لا، هي مش مساله تغيير اقوال، كان الامام احمد يقول كده، يقول لكل حادث حديث، كان بينهى عن الاغلطات والمسائل التي لم تقع، ولما يتساءل مسائل وقعت ولا وقعت، في مسائل وقعت واستجدت وفرضت نفسها وقع فيها الاجتهاد والتعامل الشرعي بالطريقه الفلانيه، اتعامل معاها بقى، اتعامل معاها وبلاش تقاوم. يعني انت هيجي لك مزيد علم بالواقع او مزيد علم بالشرع او مزيد علم بمصالح معينه ومراعاه مصالح معينه، ما تقاومش هذا الامر، مش ده الثبات، مش ده الثبات الممدوح، تمام كده. يبقى بيقول وان كان عندهم بعض الوضع المنكر طالما بقوا في دائره الاسلام، ولا بد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفل الايتام والارامل والمحتاجين وان راينا تقصيرهم في طلب العلم، ولا بد لنا من تاييد التواجد الاسلامي في نواحي الحياه المختلفه طالما كان منضبطا بالشرع، ولو كان لنا من الملاحظات الاخرى على منهج المتواجدين. ودي كان دايما كده ايام طبعا اصل البحث ده كان مكتوب سنه 93، كلام من زمان قوي يعني، عشان حتى نلاحظ يقول لك البوسنه وكشمير كلام قديم تحس الناس نسيته اصلا، يعني ايه يعني قضيه البوسنه اتحلت بعدها بسنتين ثلاثه، وكشمير شبه ايه تجمد الوضع فيها وما عادش حد بيذكرها قد كده. هو بيتكلم على ان فعلا في الوقت ده كان المفروض ان بيتواجد في النقابات وفي انتخابات الاتحاد الطلابيه وفي انتخابات مجلس الشعب الاخوان، فكانت الدعوه بتدعمهم في انتخابات النقابات والايه واتحادات الطلاب. ومسألة بقى المشاركة البرلمانية هيجي معنا كلام فيها بالتفصيل، وكان لنا موقف معلن فيها هيجي ذكره في حين. طب انت بتعمل بتدعمهم في الحاجتين دول ليه؟ انت بتقول هو احنا فعلا كان قابة مهنية لا فيها سن قوانين ولا فيها تنازل عن ثوابت ولا فيها ولا فيها، هل انا من مصلحتي ان في ناس امناء او ناس عندهم جدية ونشاط وينفعوا ابناء المهنة ديت ان هم اللي يتولوا العمل في النقابة، مع ان ممكن اكون معترض على منهجهم في حاجات تانية، اساعدهم ولا اساعدهم؟ طالما ان هو هيعمل جانب من جوانب الخير ما يمنعنيش ان انا اساعده، ما يمنعنيش ان انا اساعده، تمام. طالما اخواني كده الكلام واضح. طيب المحظور الثاني الذي لابد من تجنبه لتحقيق هذا التكامل المنشود بين الاتجاهات الإسلامية هو ان يربى الافراد داخل هذه الجماعات على تحقير الاعمال والعلوم الاخرى التي ليس لجماعته اهتمام كبير بها في سبيل حفز هممهم على تنفيذ ما يطلب منهم. بيقول ولا شك أن هذا التحقير لأعمال وعلوم الآخرين بدلا من الشعور بأهمية كل منها هو الذي يولد الضغائن والبغضاء والأحقاد، وإذا أضيف إلى ذلك السخرية من الآخرين كان البلاء أشد. يعني نعمل الناس تعمل مسرحية يجيبوا فيها واحد لابس قميص قصير يعني جلبية قصيرة كده ولحية يعني كثة وشعر منتفش وحالته حالك صعبة جدا وابتدي يتعامل. طب انت بتسخر منه في ايه؟ ان النوعية دي من البشر نوعية عندها انغلاق فكري وعندها نصحه، يعني لو سلمنا جدلا فعلا انت التقيت بجماعة، مع ان ده هيبقى من الظلم اللي بينك تحكم على تجمع كبير جدا بصفات بعض افراده البسطاء، لكن لو لقيت كده نصحه بدل ما تعمد الى السخرية. وفي المقابل التحقير بقى من اعمال الاخرين، واحد بيطلب العلم وزي ما قلنا ممكن يكون قاعد في المكتبة ما بيطلعش منها، لا بيؤدي واجب الدعوة ولا الأمر عفوا عن المنكر ولا تربية النشأ ولا المدافعة للباطل ولا أي شيء، ومع ذلك عمال يتعامل مع الناس كلها باستعلاء شديد جدا، ليه يا عم كده؟ ونفس القصة تلاقي اللي شغال ساعة على الأرملة والمسكين شايف إن كل الناس ما بتعملش حاجة، واللي أكتر ميدان يبان فيه الأمر ده الإيه؟ الجهاد، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، القاعدون المخزنون اللي اوصاف قبيحه جدا. مين اللي قال ان المجاهد لازم يلازم ليه الاسفاف والسباب بالطريقه دي؟ بيقول ان السخريه من الاخرين ودخول دي اشد بلاء، ودخل مسلسل الغيبه والنميمه والاتهام بالباطل. ويكفينا في علاج هذا التزامنا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. يبقى علاج الامر ده ان احنا اولا نحذر من الامراض والافات اللي حذرنا منها القرآن والسنة اللي هي مرض السخرية وآفة احتقار المسلم. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ولقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على عدم تحقير اي عمل صالح يصدر من اي مسلم او مسلمة بل ربما كان فيه نجاته. ألم نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته؟ ألم نعلم أن من أسماء الله الشكور؟ الشكور في اللغة يقال ناقة شكور أو ناقة شكراء، يعني ناقة تأكل قليلا وتنتج لبنا غزيرا ويعظم لحمها. فالشكور اللي يأخذ قليل ويعطي كثير. فالله عز وجل من أسماء الشكور يعني يشكر القليل من العمل سبحانه وتعالى، وهو الغفور يغفر الكثير من الزلل. ألم نعلم، يعني بقولك إن ربنا من أسماء الشكور، فأي عمل ولو بسيط ربنا بيشكره. طب أنت ليه بقى ما تشكرش أعمال الناس؟ يقول ألم نعلم فضائل الأعمال التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية على اختلافها من الكتاب والسنة في من فضيلة طلب العلم وفضيلة الدعوة وفضيلة العبادة والتزكية وفضل الجهاد وفضل النفقة في سبيل الله وفضل نصرة الدين، فكيف يتسنى لنا بعد ذلك تحقير شيء من هذه الأعمال والاستهزاء بأصحابها والتهوين من أهمية هذه الأعمال والعلوم؟ إن النظرة المريضة بالاستعلاء على أصحاب العلوم والأعمال الصالحة الأخرى التي لا تهتم بها الجماعة التي ينتمي إليها الفرد باعتبار أن الأولويات التي تحددها جماعته هي وحدها الحائزة على الصواب لابد أن تختفي من بيننا نحن أبناء الصحوة الإسلامية. وإذا جهل علينا أحد بالتحقير من عملنا وجهدنا، نسألك عم أنتم ملكوش أي لازمة، أنا نسألها لك لحد الوقت بعدش لكم أي، أنتم ملكوش أي لازمة في الحياة أصلا، ملكوش أي لازمة في أي حاجة، نقول له إيه؟ نقول له أنت اللي ملكش لازمة؟ لا ما نقولوش كده. نقوم إذا جهل علينا أحد بالتحقير من عملنا وجهدنا لم نقابله بتحقيره هو وعمله ولا بذكر مسالبه وعيوبه، بل نذكره بفضيلة ما نعمله. نقول له لا والله احنا ربنا سبحانه وتعالى بيجعلنا ساعات اسباب للخير، في تواجد في مساجد، في تواجد في ساحات دعوة، في تواجد في عمل شبابي، في تواجد عمل نسائي، تواجد في اعمال اعلامية ولو بسيطة، نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما يعمله هو، نشوف ايه العمل اللي عنده من الاعمال الصالحة ونذكره بفضيلته، ونذكره ان كلا العملين مطلوب، فلا يجوز أن نسمح لطالب الفقه أن يحقر طالب الحديث ولا أن يحقر طلاب العلم من خرج للدعوة، ولا أن يجعل الخارج للجهاد عمل الآخرين هباء منثورا لا قيمة له، ولا أن يحقر الداعي أهمية طلب العلم، ولا أن يكون الساعي على الأرملة والمسكين مستشعرا أن صلاح الأمة بعمله دون عمل من سواه، بل ننشر روح المحبة والاجتماع على الخير ومدح صاحبه. أفلا نحب ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أفنحزن إذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم بها نحن؟ أليس أقل واجب أن أحبه على طاعته وأدعو له بالتوفيق وأرجو له تمام الخير؟ أتعاد واحد الوقت مثلا شاب كده او حتى لو مش يعني حتى لو تجاوز الشباب بقليل يعني كاهل مثلا، وتلاقيه مثلا ايه عمال يعني يسلق الدعوة بلسان حديد يفري فيها فريا، ده ازاء ولا مش ازاء؟ ازاء. بس في نفس الوقت هو نفس الشخص ده يقف حجر عسرة امام مخططات الالحاد، بيوقف ضد الالحاد بقوة، بيوقف ضد منظمات وهيئات تغريب المجتمع وحرف المجتمع عن هويته وقفة صلبة. طيب هو ممكن يكون وقفته دي وقفة قوية، ممكن يكون انا ليا مثلها او مليش، انا بسبب الاخطاء اللي هو بيعملها في حقي ينفع بقى ان انا احقر عمله وان انا اردم واغطي كل فضيلة ليه، ولا ان انا احب العمل الصالح اللي هو بيعمله حتى لو كان هو مختلف معي في حاجة تانية؟ دي مهمة جدا يا اخوان، عشان كده هتفهم معنى اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. حب في الله ده بقى سيستم، نظام تشغيل، لو نظام التشغيل او ده نزل لك هنا كده حياتك كلها تتغير، هتبتدي تتعامل مع الناس كلها معاملة تانية خالص. الفيصل عندك الميزان اللي توزن به مدى رضا ربنا سبحانه وتعالى عن افعال الشخص اللي قدامك، مش مدى موافقة الافعال لهواك انت. فعادي جدا يعني. شوف ابن تيمية من فهمه الدقيق للمسألة ديت، ولك في وقت من الأوقات قد يتعدى بعض الفرق على أهل السنة فيريدون استباحة دمائهم، وأهل السنة لا يفعلون معهم ذلك لأنهم التانيين متأولين وعندهم خلل، وانت عارف انهم ما زالوا داخل دائرة الإسلام. وقد أحسن الأزهر صنعا لما ضغط عليه العلمانيين، العلمانيين خلي بالك اللي هم ما بيحبوش كلمة التكفير دي، بس دايما هم عندهم مكيالين يعني ما بيحبوش كلمة التكفير أبدا، يعني ما تلاقي واحد نصراني يقول لك ما تقولش عليه كافر نصراني، بيضغطوا على الأزهر عشان يقول إيه، عشان يقول على داعش كفار، ويعني السخرية والاستهزاء والمقالات والسب والتجديع لمين؟ لشيخ الأزهر ولوكيل شيخ الأزهر الدكتور عباس شومان وغيرهم، ان هم الأزهر متمسك ان يقول داعش ضلال وليس كفار واحنا مش هنكفره، يضغطوا عليه هو مهما اللي قدامك يستفز، مهما اللي قدامك يعمل افعال خرقاء، انت ما ينفعش تتعامله بالايه طريقته، ما ينفعش انت تتعامله بطريقته. فدي ميزان مهم جدا وقضية مهمة جدا. بيقول بقى ايه، أفنحزن إذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم بها نحن، أليس أقل واجب أن أحبه على طاعته وأدعو له بالتوفيق وأرجو له تمام الخير، ولا يجوز لنا أن نمن على أحد بعلمنا ولا بعملنا، بل لله المنة علينا أن هدانا للإسلام ووفقنا للعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أما المحذور الثالث الذي يجب تجنبه في هذا النوع من الاختلاف، فهو عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة، وتقديمه على أصل الولاء لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة بشموله وتوازنه. وهي مسألة خطيرة جدا، ان الولاء والبراء اللي هو الولاء حب باطن ونصرة ظاهرة، والبراء بالعكس مش كده؟ لا، الولاء حب باطن، محبة في الباطن ونصرة في الظاهر. فانت بقى تتولى مين؟ يعني تحب مين من جواك وتنصره في الظاهر؟ اللي بيتعلم بنفس الطريقة بتاعتي. لا مش شرط، انت تحب في الباطن من كان اقرب الى الله عز وجل، حتى لو بتعلم بطريقه ثانيه، حتى لو بيقف على ثغر ثاني غير الثغر اللي انت واقف عليه، حتى لو مختلف معاك في اولويات العمل الاسلامي. تمام كده اخواني ولا لا؟ كذلك في النصره الظاهره انت تتولى مين؟ التولي يعني تتولى مين في النصره؟ يعني لو احتاج منك لدعم، لو احتاج منك لنصره بالقول نصره بالفعل، هتقدمها ولا مش هتقدمها؟ ده امر مهم جدا. لا بكل اسف ان من المحاذير اللي وقعت في الصحوه الاسلاميه، ودي بنحذر نفس الحقيقه يعني، دايما يحب يقرا الكلام ده اولا تذكره لنفسه، عشان انت في العمل الدعوي وفي الساحه الدعويه مع الاختلافات والملاحاه والبغي والعدوان وغيره، ممكن الانسان يعني يذهب ويخفت عنده كثير من هذه المعاني. فاولا احنا محتاجين، انا محتاج اذكر نفسي. ثانيا محتاجين احنا كدعوه وكابناء الدعوه ان احنا فعلا نذكر انفسنا بهذا الكلام حتى نتقي، لان مع الوقت ممكن يتسرب لنا المعاني ديت، وممكن المعاني دي تتسرب لنا بوضوح. وخلي بالك اذا المعاني دي تسربت لنا هنحرم التوفيق، مهمه جدا دي يا اخواني. يبقى الولاء والبراء يكون لايه؟ الولاء والبراء يكون للولاء للدين لله عز وجل وللمنهج، منهج اهل السنه والجماعه. بيقول نجد كثير من الجماعات الاسلاميه توالي وتعادي على ما جعلته من اولويات عملها، ونجد أفرادها يتخذون موقفا ممن رأوا منه اهتماما بنوع آخر غير ما تعودوا عليه. والعلاج هنا يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي هو منهج أهل السنة والجماعة، وليس التعصب على الأسماء ولا الأعمال ولا العلوم، بل نحب الطاعة من كل من أطاع الله ونواليه عليها كما نوالي غيره على طاعته الأخرى، ونبغض المعصية من كل من عصى الله ونبرأ إلى الله منها سواء أعمل صاحبها ما نراه من أولويات عملنا أم غيره. يعني مش عشان واحد بينتسب لإسم الدعوة أو الجماعة اللي انت تنتسب ليها، أو مشترك معاك في العمل البر اللي انت تقف عليه، أو في الجمعية البر اللي انت معاه، أو أيا كان التوافق اللي بينكم، مش معنى كده ان انت تتماهى مع ما عنده من أخطاء وباطل وتتغاضى عنها، وفي المقابل يعني تمسك بعدسة مكبرة تخرج بها الأخطاء والأفات عند غيره، ده أمر ليس من الإنصاف. يقول: فمثلا لو رأى طلاب العلم طالب علم منهم قد أتى معصية من المعاصي، فلا بد أن يبغضوا ذلك منه ويبرأوا إلى الله من هذا العمل، ولا يكون همهم التهوين من خطأه، في حين أنه إذا ارتكب هذه المعصية من ينتسب إلى جماعة أخرى لم يلحظ له خيرا ولا طاعة علها تكون سببا لمغفرة الله له. والميزان في ذلك لا بد أن يكون واحدا منضبطا بضابط الطاعة والمعصية والخير والشر والسنة والبدعة كما بينتها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. يعني تخيل بقى الكلام ده العجيب، ان الكلام ده من كلام الشيخ ياسر ربنا يحفظه، اللي هو اكثر الشخصيات اللي رميت بالتحزب ورميت بالتعصب في العصر في العصر الحديث ده او في الاونة الاخيرة دي. فلكن يعني حسبه الله. انا بقول هذا التأصيل وهذا التنظير في حد ذاته، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ عنه خير الجزاء. لما تلاقي كلام زي ده منضبط تقرأه انت وتتعلم به سواء طبقه غيرك ام لا، في هذا في حد ذاته من يعني الفضل والخير. خلاصة القول في هذا الاختلاف واختلاف التنوع أنه من مقتضيات الرحمة ومظاهرها، وأنه لابد من استثماره. إيه الواجب بقى علينا تجاه هذا النوع من الاختلاف؟ استثمار هذا النوع من الاختلاف لتحقيق التكامل بين المسلمين، ولابد من أجل ذلك أن نتجنب ترك الواجبات العينية الأخرى، ونتجنب ترك الواجبات العينية الأخرى، ونتجنب تحقير العلوم والأعمال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية الأخرى، والتعصب على اسم أو عمل معين، بل لابد أن يكون الولاء على المنهج الإسلامي الصافي النقي، منهج أهل السنة بشموله وتوازنه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ده كان النوع الأول من أنواع الاختلاف، اللي هو اختلاف التنوع. عرفنا إيه هو تعريفه، أمثلته، سببه، المحاذير التي ينبغي أن نجتنبها ونلاحظها في هذا النوع، ما الذي يلزمنا ويجب علينا حيال هذا النوع من الاختلاف. النوع الثاني اختلاف التضاد، وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه. زي إيه؟ واحد هيقول فين الأخ رشدي، واحد الأخ رشدي في كفر الشيخ، حتى يقول لا الأخ رشدي في القاهرة. مستحيل يكون الأخ رشدي في مكانين في وقت واحد، صح؟ هو إيه؟ يا هو هنا في كفر الشيخ يا هو فين؟ في القاهرة. يبقى لازم قول منهم صح وقول منهم خطأ، واخد بالك؟ لا ما عندناش شغل أهل الخطأ والكلام ده، مش تابعنا دي، ماشي؟ فطيب خلي بالك، وإحنا قاعدين كده ما نعرفش، إحنا شفناهوش، بس أنت بسألك تقول لا هو في كفر الشيخ، وانا هو ايه اللي امبارح انه يبقى موجود هنا هيقابلني في صلاة المغرب في المسجد الفلاني، انت كده عندك امارات بتحكم بينه في كفر الشيخ. تقول لك لا هو في القاهرة، وهو انا كنت عارف انه هو هيسافر من فضل خلاص. طيب اتصلنا بالاخ رشدي لحد دلوقتي، طول ما في اختلاف، هو اختلاف مختلف تضاد، بس ما احناش قاطعين بواحد منهم مين اللي صح ومين الغلط. اتصلنا بالراجل ونكلمه، ايوه يا شيخ رشدي انت فين؟ قال انا في القاهرة. يقول لك شفت انا في كفر الشيخ اهو. ساعتها نقول له بقى، نقول له انت كده الخلاف غير سائغ بقى، الراجل بنفسه اتكلم، هو اتكلم قال انا فين؟ انا في القاهرة. يقول لك لا هو مش في القاهرة. ازاي بقى؟ ده هو ده كده الراجل نفسه اتكلم عن نفسه. طب واحد شافه وصوره وبعته لنا، يقول لك هو قاعد هناك. لا طب يبقى الخلاف التضاد ده ان الشيء الواحد، واحد بيقول عليه قول والتاني بيقول قول تاني عكسه، فبيحكم عليه بالخطأ او بالبطلان. بس لو الامر ده مشتبه، يعني كل واحد منهم ليه مساحة فيه، بيسمى ساعتها الاختلاف التضاد سائغ، يعني مقبول مبلوع. طب لو هما الاثنين القولين المختلفين دولت واضح منهم واحد واضح جدا مع بينة مع أمارة واضحة جدا، يبقى اللي هيخالف في الوقت ده هنقول له خلافك ايه؟ غير سائغ، يعني غير مقبول، مش لا مش من حقك تخالف. نضربوا لها المثال بتاع المثال العربي بتاع عنزن وانطارت. هو اثنين ماشيين في صحراء وفي شيء اسود بعيد كده بقول له ايه ده؟ قال له دي عنز معزة يعني. تاني قال لا ده غراب طائر يعني. عنز غراب. فضلوا ارهيب يقربوا لحد ما لقوه ايه بيطير في السماء، شافوه بيطير في السماء. فقام الراجل قال له ايه؟ عنز وانت هو برضو معزة حتى لو طارت في السماء. يبقى كده ساعتها بقى انت طب واحد يسأل سؤال يقولك طب ايه اللي يخلي واحد يقول عنز وانت؟ يعني اللي يخلي واحد يكابر او يخالف البينات اللي قدامه، دي اللي هتيجي معنا في اخر الكتاب بقى، اللي هو ايه اسباب الخلاف غير السائغ. من هذا ما ربنا ذكر في القرآن بغيا وعدوى، ظلما وعدوى، صح كده ولا لا؟ العلو، الحسد، حسدا من عند انفسهم، عادي جدا في حاجات تخلي واحد ما يسلمش بالحق اللي قدامه، الكبر. فالكبر والحسد والبغي والظلم والعدوان كل ديات اسباب. الجهل، اتباع الهوى، وهيجي معنا اسباب كتير لكده. الشاهد ان احنا هنا بنقسم من فوق ان في اختلاف اسمه تنوع، كل قول لا يحكم على قول الاخر بالبطلان، وكل الاقوال صحيحة ومقبولة. الراجل ده لابس نظارة وفي نفس الوقت لابس جلابية وفي نفس الوقت قاعد على الكرسي، في اختلاف بين الثلاث اقوال؟ مفيش اختلاف، وارد جدا يبقى لابس جلابية ولابس نظارة على الكرسي. القول التاني بيقول لك لا، هو هنا ولا في القاهرة، لازم يكون اجابة واحدة. طول ما في اشتباه هيبقى اسمه خلاف سائغ مقبول مبلوع. اما بقى لو الخلاف ده بقى فيه اماره وبينه واضحه على قول من القولين، بقى ساعتها الخلاف غير ايه؟ غير سائغ وغير مقبول. ده اللي هيتوجه ليه الذم بقى، وده اللي هيتوجه ليه الذم واللوم. نقرا كده بقى هيقول ايه. بيقول النوع الثاني اختلاف التضاد، وهو ان يكون كل قول من اقوال المختلفين يضاد الاخر ويحكم بخطئه او بطلانه. وهو أن يكون في الشيء الواحد قول للبعض بحرمته وللبعض بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. ده كلام مهم جدا. كالحكم بأن يقال هذا الفعل حرام، كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب، والمخالف يقول قليله حلال، وهذا ليس من جهة الفتوى، كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ ليسد رمقه، فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى، أما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول بذلك. إيه المثال؟ المثال إن الخمرة اسم العصير العنب، مش كده؟ ده في اللغة، وهيدخل فيها الشرع دخل معها كل إيه؟ كل مسكر، كل ما خمر العقل وأسكره. ففي بعض الفقهاء وقفوا عند القول الاولاني، قالوا ان الايه، قالوا ان الخمره اللي عصير العنب قليل او كثير هيبقى حكمها ايه؟ شربها حرام. طب غير النبيذ الغير عصير العنب اللي هيسكر كثيره، الواحد يسكر لو شرب منه لتر، ينفع واحد ياخد منه بق؟ على قول اهل العراق قالوا ينفع، تمام كده. الجمهور خلفهم قالوا لا، لان في حديث، ومن باب رفع الملام على الائمه الاعلام هنقول لعل من قال بهذا القول في البدايه لم يصل اليه الحديث، او وصل اليه وظنه منسوخ، او وصل اليه وظنه ضعيف، اللي هي كلام ابن تيميه رحمه الله. ده خلاصه الكلام، ان الجمهور بيقول لا، اللي بيسكر منه لتر ما ينفعش تاخد منه راس الابره، بل لو شربت منه زي راس الابره كده او معلقه اللي يحصل تحدش الحد الشرعي وحد الخمر. خلاص الحكمين دولت الخلاف بينهم ايه؟ تضاد، صح كده. واحد بيقول يجوز انك تشرب قليل النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب، والتاني بيقول لك لا حرام عليه، من جهة الايه؟ الحكم، مش من جهة الفتوى. ايه الفرق بين الحكم والفتوى؟ الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، ده امر قانون عام ربنا منزله للناس كلها، ده الحكم. اما الفتوى تنزيل الحكم ده، هو الخطاب ده على الشخص المعين، تنزيل الحكم ده او الشخص ده على الشخص الايه المعين. طب واحد جاي يقول لك انا في صحراء وتعرضت للاضطرار وقدامي نبيذ من اللي بيسكر كثير، وينفع اشرب منه قليل ولا ما ينفعش؟ على قول بقى، مش هقول الجمهور، على قول الناس كلها، يبقى ايه؟ يشرب طبعا. ليه؟ لان دي ضروره. على قول الجمهور ضرورة، وعلى قول الاهل العراق ان هم اصلا بيجوزوه. خلاص كده واحد كده يا اخواني. فبقول لك بقى خلاف التضاد يكون في الاحكام ما يكونش في الفتاوى. خلاف التضاد يكون في الاحكام ما يكونش في الفتاوى، لان الفتاوى فيها ايه؟ الضروره تقدر بقدرها، فيه الحاجه العامه تنزل منزله الضروره، فيه الضرر، في قواعد كتير تاثر على الفتوى. اما الحكم العام اللي هو مجرد عن اي ايه؟ عن اي قراءه ثانيه. يقول: وقوع هذا النوع من الاختلاف اللي هو اختلاف التضاد في الملل والعقائد والاديان من المعلوم بالضروره والمجمع عليه بين المسلمين. يعني ان الدين الاسلام حق وما سواه باطل، وما سواه بقى سواء بقى من الاديان الارضيه زي البوذيه صح، زي غيرها بقى من الاديان الايه، في الاديان بتاعت شرق اسيا وغيرها، او من الاديان السماويه المحرفه زي الايه، زي اليهوديه والنصرانيه. يبقى الاختلاف في الملل والعقائد او بين الاسلام وبين غيره من الافكار او العقائد او المذاهب الاخرى اللي هي بتناقض الاسلام زي الشيوعية، زي الالحاد، زي الوجودية، زي الليبرالية، غلاة الليبرالية، زي العلمانية، يبقى ده كله ايه؟ اختلاف تضاد ما بين الاسلام وبين هذه الاشياء. بيقول: وقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والاديان من المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين. المعلوم بالضرورة هو اللي بيسموه علم الكافة، اللي هو المعلوم عند الكافة اللي هو العوام والخواص، تمام؟ ان انت بمجرد ان انت مسلم اضطررت انك تعلم هذا الامر، ادي معنى كلمة معلومة دي بالضرورة. يعني انت ما بتبذلش جهد عشان تتعلمه. يعني كل واحد فينا قاعد يسأل نفسه كده: هو انا امتى عرفت ان الزنا حرام؟ انت ما تفتكرش ممكن ان حد جه قاعد يعلمك الكلام ده، انت بمجرد ان انت مسلم ونشأت في وسط المسلمين طلع عندك النزاع. هو انت امتى عرفت ان رمضان الناس بتصوم فيه وان يعظم صيام رمضان؟ ممكن خلي بالك انت ممكن تجهل تفاصيل في الصيام، بس فكره ان رمضان شهر الناس بتصوم فيه دي معلومه بالضروره، صح كده؟ بس في نقطه مهمه هنا لازم نقولها، ان المعلوم من الدين بالضروره متعلق بالايه؟ بالظهور والانتشار، وده بيختلف زمانا ومكانا. ده متعلق بالظهور والايه؟ والانتشار، ده بيختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني ممكن شيء يكون معلوم بالدين بالضروره في وقت ويكون في وقت ثاني مش معلوم من الدين بالضروره. تعرفين حديث حذيفه رضي الله عنه مع صله لما قال انه سياتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاه ولا صيام ولا حج ولا صدقه، انما يقولون لا اله الا الله. فيقول صلة: ما تنجيهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم يا صلة. ما تغنيهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم يا صلة ثلاث مرات. طب هو ده في وقت ما هتخيل بقى نيجي وقت على ناس مش عارفين يعني صلاة، مش عارفين يعني صلاة أصلا، ده حديث ثابت خلاص. في وقت من الأوقات كانت في ناس بتقول الزكاة ديت خاصة اللي يجمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لوحده بس، مش غيره اللي ممكن يجمع من الزكاة. وبعد كده هل لو يعني في الاول الصحابه تاولوهم طائفه ممتنعه ولم يكفروهم، طب بعد كده زي ما الامام الخطاب بيقول، هل لو حد في زمان الخطاب بيقول لحد في زماننا هينكر الزكاه هنقول له انت طائفه ممتنعه؟ لا، هنقول له انت مرتد. ايه الفرق؟ ان ده كان وقت انتشر فيه، لم ينتشر فيه علم، مخطئ قرب نزول الوحي والامر فيه قدر من الاشتباه. طب بعد كده ما استقر الامر تماما ما عادش في ايه؟ في الاشتباه ده. فهي دي نفس النقطه برضه من ضمن المسائل المعلومه من الدين بالضروره والمجمع عليها بين المسلمين. ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة المنافقون، وللأسف ما أكثرهم في زماننا ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل وكأن كل الأديان حق وصواب، وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون. فاليهود عليهم التمسك باليهودية، والنصارى كذلك، والمسلمون كذلك، بل صار عند بعضهم أن من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار، فهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ولا يحترم الأديان، فهو عندهم يستحق أقسى أنواع العقوبات والعياذ بالله من الخذلان. كانت الدكتورة فاطمة نعود كتبت المقال ده، بتقول كده إن ربنا سبحانه وتعالى بتقول ده نور، والطريق اللي وصل إلى النور ده لثلاث طرق: طريق الإسلام وطريق اليهودية وطريق النصرانية. فعندها الخلاف حاليا بين الإسلام واليهودية والنصرانية خلاف تنوع، مش حتى خلاف تضاد سائغ، ده خلاف تنوع. واخد بالك؟ وده دي على فكرة بتمثل طائفة يعني، هي مش لوحدها اللي بتقول الكلام ده. اللي بقى بيقول اللي كان في الوقت اللي الشيخ كتب فيه الكتاب ده مثلا، اللي كان بيقول الكلام ده اللي هو بتاع، ولما انت لاحظ ان الشيخ في نبرة غاضبة كده، اللي هو ان اللي يقول من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار أم لا، فهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. للأسف ده كان مقال كتبه الأستاذ فهمي هويدي في الأهرام، وهي كانت سلسلة مقالات مش مقالة واحدة يعني، فكتب الكلام ده، بل بالعكس قال اللي يسأل الأسئلة ديت هذه من علامات التطرف والتشدد والجهل. وهو كتب كتاب في المسألة دي اللي هو كتاب ايه، مواطنون لازميون، وقال ان الحكم على الناس في الدنيا ما يكونش على معيار الدين ابدا، وان مسألة المواطنة او مسألة البشرية اسف شيء مقدس كبشر. وقلنا المدرسة ديت يعني هي هو مش الأستاذ سامي ودي لوحده، وإن كان طبعا ليه مقالات جيدة وليه مواقف يعني يعني يثنى عليه فيها، لكن من باب نسبة الأقوال لأصحابها يعني. هو المدرسة دي زي ما قلنا في المرة اللي فاتت فيها للأسف فيها كتير، وبيصنفوهم عموما على أنهم إيه، اتجاه إسلامي، بس يسموه الإسلام التنويري. قلنا زي كده زي الدكتور راشد الغنوشي والدكتور الترابي وتقول إيه؟ والعام وغيره. بيقول الشيخ ولا خلاف بين العلماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى بل حتى لو شك في كفرهم أنه كافر مرتد مكذب بالقرآن، لأن ده ظاهر القرآن الذي لا خلاف فيه، وده إجماع الأمة جيلا عن جيل. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللي بيقول نفس كلام فاطمة نعود ده إسلام بحير، اللي بيقول نفس كلام فاطمة نعود ده إسلام بحيري برضه. وفي كلام نسب لسعد الدين الهلالي ولكنه تراجع عنه، كان في كلام نسب مش نسب، هو قال كلام معين سعد الدين الهلالي وبعد كده رجع ايه لما مجمع البحوث الإسلامية يعني رد عليه رد شديد، هو رجع عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة مش أمة الاستجابة، أمة الدعوة أمة البشر، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. السماع هنا اللي هو السماع لتقوم بالحجة، إنه يسمع الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فاللي يبلغوا الدعوة دي إن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو إلى إله واحد سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، ويدعو أنه رسول من عند هذا الإله، معه شرع ومعه بآيات تصدق نبوته، ثم لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا من أصحاب النار. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الناس بيجيب لك مسألة اللي هيقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، في بعض البلاد يسموهم المحمدون يعني زي المسيحيين كده يعني المحمدون يعني بنسبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو ناس قالوا لهم ان في واحد نبي جه اسمه محمد عليه الصلاة والسلام بيدعو الناس الى عبادته، فالناس ما امنتش بالكلام ده، دول كده يدخلوا في الحديث ولا ما يدخلوش؟ ما يدخلوش، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا كده، هي دي دعوة تقوم بها الحجة. انما الدعوة اللي تقوم بها الحجة ايه؟ السماع اللي تقوم بها الحجة ان هو هناك رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الى عبادة اله واحد ويقول انه رسول من عند هذا الاله ومعه ايات تصدق. نقول ساعتها بقى اللي هيوصف الآيات لازم هيوصل قطعا. بيقول الشيخ وما كنا نظن أننا يمكن أن نحتاج للاستدلال على هذه المسألة المعلومة بالضرورة لولا أن من ينادي بحرية الاختلاف وحرية الفكر يدخل الملل الكفرية في هذا، يدخل الملل الكفرية في هذا، عايزين يخلوا المسألة مسألة ايه، حرية. والعجيب الحاجة اللي هم بينعوا على المسلمين منها، مش على كل المسلمين طبعا، على من يتمسك من المسلمين بهذا الأمر المجمع عليه والمعلوم من الدين بالضرورة بيحاربوه حرب شديدة جدا ويتهموه باتهامات شنيعة. مثل هذه الاتهامات لا توجه للنصارى. بيقول لكن بكل أسف العلمانيين والليبراليين بيضغطوا جدا في المسألة ديت لسببين. السبب الاولاني ان هم ممولين وماجورين في ابواقهم سواء الجرايد يعني، فبنقوله ان احد الاسباب ان فعلا كتير من العلمانيين والكتاب المأجورين دول هو فعلا بيكتب لصالح من يدفع له. ايه اقلام غير نظيفة واقلام مأجور. الحاجة التانية ودي مهمة جدا جدا، ان في ضربهم للمسألة اللي زي ديت وعدم القول بتكفير النصارى، لا من باب اولى بقى افتح الباب لكله، ومش هتكفر النصارى، تكفرش العلمانيين، تكفرش الليبراليين، تكفرش الشيوعيين، مش دعوا بحد، كل الناس ديت. وتلاقي واحد طالع زي مثلا كان اسمه ايه اللي كان عامل الكتاب بتاع حزب ابي طالب، طلعت الدكتوراه بتاعته مضروبه، ده اخوان اسمه ايه، هي اسمه معان، ممكن ده طالع ده بينكر، يعني بيقول اصلا بينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبقول ان قصة ان بعث النبي عليه الصلاة والسلام وان هو نبي ورسول دي حركة سياسية من ايه، من بني هاشم وغيره. كان بيطلع حتى في المناظرات على الـ على الـ على التلفزيون وكده مع خالد الجندي ومع غيره، ومع ذلك يقول لك محدش يزيد على اسلامي، يعني هو بينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول محدش يزيد على اسلامي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بيقول ان الناس عايزة تخلي حرية الفكر يدخل فيه الملل الكفري، ويقولون ان خلاف الرأي لا يفسد الود قضية، حتى اثرت هذه الدعوة على كثير من ابناء المسلمين. دي الخطورة بقى، فاحتاجوا الى بيان ولا حول ولا قوة الا بالله. لو شفت طلبة المدارس، طلبة الجامعات، وفئة ليست قليلة من عموم المثقفين، مهندسين والاطباء والمدرسين وحامين والصيادلة وغيره، من عموم المسلمين وبسطائهم، وتقولوا النصارى كفار، يا اخي اتقي الله يا اخي، تقولوا النصارى كفار، ده بتحصل، ده حقيقي. يعني انا فاكر كويس جدا اما كنا نتكلم في الجامعة مع اصحاب، ده كان الكلام ده بيطلع، وكانت الناس تبقى مستاء جدا، لا 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 يا اخي حكاية تجاوزنا الحد وزيادة. هنوقف هنا ان شاء الله عند كلام ابن قدامة، لانه يحتاج مننا شرح وتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.